هذا هو الدرس 38 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 85 من سورة الحجر وتنتهي بنهاية السورة، وهو الدرس الأخير في هذه السورة المباركة. تقول الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآيات كلها موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته الداعي الأعظم، أعظم من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم من تحمل في سبيل الدعوة كثيرا من صنوف التعذيب والإيذاء، فهو صلى الله عليه وسلم بهذا سيد أولي العزم من الرسل، فهو أعظم الأنبياء مكانة ومنزلة، لأنه تحمل ما لم يتحمله واحد من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وكون هذه الآيات درسا موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستدعينا أن نتوقف عند هذا المعنى. إن كثيرا من الدعاة يظنون أنهم أصبحوا فوق التعليم وفوق النصيحة، فهو بمجرد أن وقف يخطب بين الناس أو يعلم الناس ظن أنه فوق التعليم وفوق النصح، وهذا خطأ شائع بين كثير من الدعاة وكثير من الجماهير. كثير من الدعاة يستكبرون أن توجه إليهم نصيحة أو أن يزيدهم الناس علما، وكثير من الجماهير مفتون بهؤلاء الدعاة يظنون أنهم أوتوا من العلم ما أوتوا، وأنهم ليسوا في حاجة إلى زيادة من العلم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويربيه ويوجهه، وتجد هذا التعليم والتوجيه والتربية شائعا في كثير من آيات القرآن الكريم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، والله سبحانه وتعالى يعلم محمدا، وهكذا ينبغي أن تكون لنا الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يظنن واحد منا مهما بلغ علمه ومهما بلغت مكانته أنه فوق التعليم وفوق التربية وفوق النصح وفوق الإرشاد. وعبارة القرآن الكريم حينما يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الله لم يقل ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، وإنما قال تواصوا، يوصي بعضهم بعضا، كل واحد يعلم الآخر وكل واحد ينصح الآخر، وليس هناك واحد أكبر من التعليم ولا أكبر من الوصية ولا أكبر من النصيحة. فعلى الدعاء إذن أن يراجعوا أنفسهم دائما وان يتعلموا دائما وان يقبلوا النصيحة من الناس بل وان يطلبوها من الاخرين. فاذا التقوا في المسلمين طلبوا منهم ان يعلموهم وان يوجهوهم وان ينصحوهم، وبهذا يظل علم الداعية متجددا ويظل خاضعا لتطهير نفسه ولتهذيب وجدانه. ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايات يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يقوم بالدعوة اليه وكيف يتعامل مع الكافرين وكيف يتعامل مع المؤمنين، بل وكيف يتعامل مع نفسه وكيف يتعامل مع ربه. هذه المنطلقات الاربعة منطلقات ينبغي ان يكون الداعية على ذكر منها وفهم لها. فهو يتعامل مع مجتمع كافر، عليه ان يحدد موقفه من هذا المجتمع، وهو يتعامل مع مجتمع مؤمن، عليه ان يحدد علاقته بهذا المجتمع المؤمن، ثم هو يتعامل مع نفسه، فعليه ان يتعلم كيف يعامل نفسه، ومن قبل ومن بعد هو يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، فعليه ان يتعلم الاسلوب الذي يمكن به ان يعبد الله سبحانه وتعالى ويحظى برضاه. هذه المنطلقات الاربعة ينبغي ان يكون الداعية يقظا لها، والداعية ينبغي ان يجدد ايمانه في كل لحظة، وينبغي ان يجدد معرفته بالله في كل لحظة، وينبغي ان يناقش ذنوبه وان يناقش اخطاءه، وان لا يخجل من هذه الذنوب ومن هذه الاخطاء. ولا ينبغي ان يتصور جمهور من الناس ان الدعاة الى الله مبرؤون من الخطأ ومبرؤون من الذنوب ومبرؤون من المعاصي، فهذا وهم يتوهمه كثير من الناس. وهذا الوهم فضلا عن انه مخالف للحقيقة هو ايضا خطأ في الاعتقاد. فاذا اعتقدت ان هناك انسانا معصوما من الكبائر ومعصوما من الصغائر وانه لا يخطئ ابدا، فانك تكون قد اخطأت في فهم عقيدتك اساسا. ويترتب على هذا الخطأ خطأ اخر، ان كثيرا من الناس يعتقدون ان الداعية الفلاني مبرأ من الخطأ، فاذا رآه يخطئ جعله ذلك يرتد عن الدين، يقول لقد كنت اظن في هذا الداعية انه لا يخطئ فوجدته يمارس الخطأ، حينئذ يرده ذلك عن دينه ويصده عن دينه. والخطأ بدأ اصلا في انه فهم ان هناك من الناس من هو معصوم، والمعصوم واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يعمل بهواه. اول النصائح التي توجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس اليوم قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. معنى هذه النصيحة ان هؤلاء الكفار الذين تتعامل معهم بشر من البشر، خلقهم الله الذي خلق السماوات والارض والذي خلق ما بين السماوات والارض، وانهم لا يخرجون عن قبضة الله، ان شاء ان يهلكهم اهلكهم، وان شاء ان يعذبهم عذبهم، وان شاء ان يدمر عليهم دمر عليهم، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، هذا في الدنيا. وفي الاخرة ان الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل، هم في الدنيا في قبضة الله وهم في الآخرة في قبضة الله سبحانه، لا يخرجون عن قبضته لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن شاء عذبهم عذاب الدنيا وإن شاء عذبهم عذاب الآخرة، وإن شاء جمع عليهم العذابين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل، والصفح والعصف معنيان متقاربان، غير ان الصفح اعظم من العصف، فالعصف حينما يسيء اليك انسان فانت تعفو عنه تسامحه، لكنك قد تعتب عليه، فالعفو قد يكون معه عتاب، اما الصفح فلا عتاب معه، بل يليه الاحسان، فانت تصفح وتحسن. ولذلك قال الله سبحانه تعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اعفو واصفحوا، والصفح كما قلت لكم هو عدم العتاب على من أخطأ، والإحسان إليه أيضا. هذا هو الذي قولنا به النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الكافرين، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، فهو الذي خلق هؤلاء، سواء أكانوا مشركين خلقهم الله، أو كانوا مؤمنين فالذي خلقهم هو الله، أو كانوا منافقين فالذي خلقهم هو الله، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وصية أخرى موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد آتيناك سبعا من المثاني، سورة الفاتحة، الله أعطاك سورة الفاتحة وسماها الله السبع المثاني، وآتاك القرآن العظيم، وهذه السبع يعني السبع آيات المثاني يعني التي تسنى وتكرر، فلا تصح ركعة من الركعات إلا إذا قرأت فيها هذه الفاتحة، فهي مثاني يعني تسنى وتكرر، وقيل المثاني لأن فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه الفاتحة أعطاك الله إياها، ولم ينزل في كتاب من الكتب مثل هذه الفاتحة، وهذه الفاتحة سميت فاتحة الكتاب لأن فيها اختصار القرآن الكريم كله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أنزل 114 كتابا، هذه 114 كتابا موجودة في أربعة، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم هذه الأربعة موجودة في القرآن، والقرآن موجود في الفاتحة، والفاتحة موجودة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وأعطاه القرآن العظيم، نهاه بعد ذلك أن يمد عينيه إلى شيء من زينة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على مبارك إبل المشركين غطى عينيه بردائه حتى لا ينظر إلى إبلهم، لأن الله أغناه عن هذا. بما أغناه الله؟ في القرآن، فالقرآن هو الغنى الذي ليس فوقه غنى. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن من حفظ القرآن وظن أن أحدا أغنى منه فيكون هذا الإنسان لم يقدر أمانة الله ويكون قد أتى. الذي يحفظ القرآن ويعيه تمام الوعي عليه أن يعتقد أنه أغنى الناس وأنه أغنى من الدنيا وما فيها، وأن المال مال الدنيا تحت مواطئ قدميه لأنه أعلى من الدنيا ومن خصام الدنيا. فالله يقول لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا منهم، متعنا به اليهود هذا صنف، متعنا به النصارى، متعنا به الوثنيين، متعنا به هؤلاء، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، لا تمدن عينيك. وبعض الناس حمل هذه الآية على الحسد فقالوا إنه نهى أن يحسدهم، وهذا خطأ، لأن مثل هذا الكلام لا يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما القصد بمد الصرف هنا او بمد العين ان يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون له مثل هذه الاموال او مثل هذه الجمال او مثل هذه الزروع او شيء من هذا القبيل. اما ان يحسد او يحسد فليس ذلك من طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الله اغناه بالقرآن، نهاه ان يمد عينيه الى ما متع به الاخرين. وهكذا كل من حفظ القرآن عليه ان يكون عفيف النفس، وعليه ان يكون شريفا في مقصده وشريفا في دفعاه، لا ينظر الى اموال الاغنياء ولا يتشهاها ولا يتمناها، لا يتسول ولا يحاول ان يسيء الى ذمته المالية. فالدعاة الى الله يجب ان يكونوا منزهين عن الاغراض المالية وعن الاغراض الدنيوية حتى لا يساء الى الدعوة التي يقومون بها. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كل هذا تفسير لقوله تعالى فاصفح الصفح الجميل. ما هو الصفح الجميل؟ قلنا ان الصفح الجميل هو عفو بلا عتاب، لكن ربما يتصور البعض ان من الصفح الجميل ان يطرقهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدعوهم ولا يعلمهم ولا يذكرهم ابدا، انما الصفح الجميل يدعوه صلى الله عليه وسلم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم. لا تحزن عليهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الحزن على هؤلاء الناس، كان شديد الحزن والشفقة على الذين يكفرون ويتمسكون بكفرهم ولا يريدون ان يستجيبوا لدعوته صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول له لا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، لا تحزن على هؤلاء الكافرين. واخفض جناحك للمؤمنين، وخفض الجناح كناية عن خفض اليد، يعني حاول ان تحتضن هؤلاء المؤمنين وان يحظوا بعنايتك ورعايتك ورحمتك وحلمك فهم اولى بك. وخفض الجناح يقال للطائر حينما يفرد جناحيه على فراخ الصغار، وهو منظر كله رحمة وكله عدل. فالله يدعو نبيه الى ان يخفض جناحه للمؤمنين، هذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم وتربية له، وهو من باب اولى تعليم لنا ان تستقيم امورنا على اساس ان نتعامل مع الكافرين باسلوب وان نتعامل مع المؤمنين باسلوب. فتعاملنا مع الكافرين بشدة وتعاملنا مع المؤمنين بذلة وانكسار، لكن الامور انقلبت فنحن نتعامل مع الكافرين بذلة وانكسار ونتعامل مع المؤمنين بعزة واستكبار. وهذا هو عكس ما قاله الله في كتابه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو تعليم الله سبحانه. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قل لهم لمن؟ للمؤمنين نعم، وللكافرين قل للناس جميعا إني أنا النذير المبين، نذير للكافرين ونذير للمؤمنين. فالله سبحانه ينذر المؤمنين أيضا، لأن كثيرا من المؤمنين يظنون أنهم بمجرد أن آمنوا قد تخطوا مرحلة الإنذار وأصبحوا فقط مخاطبين بالبشارة. المؤمنون يظنون أن كل الآيات التي جاءت في التبشير وكل الآيات التي جاءت عن الجنة هي خاصة بهم، أما الآيات التي جاءت عن النار وجاء فيها الإنذار فهي خاصة بالكافرين. إن الله يقول النبي واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته على خير وجه. وهذه الآيات كما قال كثير من المفسرين هي في فجر الدعوة الإسلامية، تحكي تاريخ اللحظات الأولى التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى الطريق المستقيم. ففيها قوله تعالى: فاتبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله بأسلوب سري، فكان لا يدعو علانية، فكل من يأنس فيه الرشد والعقل والفهم كان يجالسه ويشرح له دعوته، حتى تجمع حوله مجموعة من الناس الصالحين الموفقين الذين سماهم الله السابقون 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 إلى الإسلام. وهؤلاء السابقون إلى الإسلام لهم مرتبة في الإسلام لا تدانيها مرتبة، فهم أول من دخل في الإسلام. ولقد حفظ لنا التاريخ أسماء مجموعة هؤلاء الأوائل الذين دخلوا الإسلام أول الناس. قالوا إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من العبيد زيد بن حارثة. هؤلاء لهم أولية، فهم أول من دخل في الإسلام. ثم بعد ذلك تحول هؤلاء الأوائل إلى دعاء إلى الله، تحول أبو بكر الصديق إلى داعية إلى الله من كبار الدعاء، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه مجموعة هائلة من المسلمين. ويكفيه فخرا أنه قد أسلم على يده 6 من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. ومضت المرحلة السرية، وأذن الله سبحانه وتعالى أن يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية، فقال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والصدع هو الشق، الشق في شيء صلب، فإذا جئت إلى حائط وكسرته تكون قد صدعته، فالصدع هو الشق في الشيء الصلب. كأن الله يقول له: حطم هذا الكفر، حطم حائط الكفر، كسره، شقه، انفذ منه، اجعل نور الله يطل على الدنيا كلها، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة الله علانية، فوقف على جبل الصفا ونادى اهل مكة جميعا وقال لهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. وكانوا قريبين من الكعبة، كانوا جميعا بيوتهم ملاصقة للكعبة. ناداهم فتجمعوا عند الصفا وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ وهذا السؤال وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته ليقروا على أنفسهم، وهو سؤال محدد. لو أن هناك خيل خيلا بالوادي، خيل يعني غزاة، يعني جيش يريد أن يدهمكم في بلادكم، لو أني رأيت طلائع هذا الجيش وعلمت أخباره ثم جئتكم وأنا النذير العريان، جئتكم لأبلغكم أن الجيش قادم وأني رأيته بعيني، هل تصدقونني وتستعدون للقاء هذا الجيش المغير، أم أنكم ستكذبونني وستصدون عن الخبر الذي أصدي به إليكم حتى يدهمكم الجيش المغير في بلادكم؟ ماذا تفعلون؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا أبدا، نصدقك لأنك لم تكذب أبدا. فلقد كان لقبه عند هؤلاء المشركين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين 40 عاما كاملة، وهذا لقبه الصادق الأمين. يكادون لا ينطقون باسمه وانما يقولون الصادق الامين. فاذا حدث واحد صاحبه عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال له اتقصد الصادق الامين؟ اذا هذه صفته عندهم معروفة اكثر من اسمه، تواضعوا عليها، اتفقوا عليها. فلما سألهم هذا السؤال قالوا ما جربنا عليك كذبا. ثم تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ان الرائد لا يكذب اهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، والله الذي لا اله الا هو لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وهي كلمات واضحة، كلمات سهلة، كلمات مفهومة، كلمات معقولة، لكنهم أنكروها ورفضوها لأنهم فهموها، فهموا أن هذه الكلمات فيها قضاء على مصالحهم، ولقد كان لهم مصالح من وراء الشرك. فالشرك لا تظنوا ان المشركين اشركوا هكذا بدون مصلحة، كل مشرك له مصلحة من وراء شركه. الكهانة تستفيد من الشرك، الاغنياء يستفيدون من الشرك، اذا الشرك فيه مصلحة للكهنة وللاغنياء ولرؤساء القبائل والعشائر، وهؤلاء هم الذين وقفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم علموا ان مقالته لو شاعت، وان دعوته لو جاعت، وان العبيد والارقاء والفقراء والمستضعفين لو استجابوا لهذه الدعوة، فمعنى هذا ان ينتهي الظلم لغير رجعة، وان ينتهي الفقر، وان تنتهي هذه الطبقية الفغيضة التي كانت تشيع في المجتمع المكي، ولذلك عادوه واذوه، وكان اول من هزئ به وسخر منه عمه ابو لهب الذي وقف وصاح به ألهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم، يعني هلاكا لك يا محمد. ونزل قول الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه يصدع، وتأمل قوله فاصدع بما تؤمر، بلغ كل شيء، بلغ كل شيء بصراحة بوضوح، لا تخف ولا تخشى شيئا. وهناك امر ينبغي ان يفهم، ما معنى ان يصدع الداعية بالدعوة؟ ما معنى هذا؟ معناه ان يقول الداعية كل شيء وان لا يكتب شيئا. قد يقول قائل هناك لباقة في الدعوة، وهناك منهجية للدعوة، وان الداعية لو واجه الناس بالدعوة صراحة فسيهزؤون به وربما آذوه وعذبوه، ذلك معروف. احب ان اقول لكم ان الصدع بالدعوة ليس معناه ان يكون الداعية الى الله مسيئا او بداء او فاحشا او يستعمل في حديثه الالفاظ النابية. الداعية لا يقول شيئا من هذا، انما عليه ان يقول الحقيقة كاملة وبأدب، فعليه ان يبلغ الحقيقة كلها. وهنا نحذر من امور سقط فيها كثير من الدعاء، وهي السبب فيما نعانيه من جهالة بالدين وأمية دينية مدمرة. هذا الشيء هو أن الدعاء يلجؤون إلى اللف والدوران، وإلى أن يقولوا بعض الحقيقة ويكتمون البعض الآخر، ويقولون لك نبلغ الدعوة شيئا فشيئا، لأننا لو قلنا كل شيء فسيعادينا الناس وسيخرجون علينا. إننا نقول لهم ان الدعوة الى الله قدرة وطاقة، فمن وجد في نفسه هذه القدرة والطاقة فليقم بها، ومن لم يجد في نفسه هذه القدرة والطاقة فخير له ان يتجنب الدعوة. واحب ان اقول لكم ان الدعوة الى الله ليست قدرة بيانية وبلاغية فقط كما اهون ذلك، انما قدرة الداعية في مدى تمسكه بالحق وفي مدى اعلانه بالحق وفي مدى مجاهرته بالحق. هذه القدرة لا يجدها كثير من الناس، فان من الناس من هو جبان لا يقدر على كلمة الحق، ومن الناس من يخاف، ومن الناس من يستهزي، ومن الناس انماط كثيرة لا تقوى على الدعوة. فاذا ما تعرض واحد للدعوة فعليه ان يعلم ان الدعوة مسؤولية، وان عليه ان يقول للناس كل ما قاله الله. ان القرآن الكريم وان السنة المطهرة، ان القرآن يحرم على المسلمين ان يقرؤوه بتصرف، بمعنى ان يعلن بعض اياته وينكر البعض الاخر، وان السنة المطهرة تنعى على المسلمين ان يقرؤوها بتصرف، فيعلنوا بعض الاحاديث المناسبة ويضربون صفحا عن الاحاديث الاخرى، يقولون ان هذا الحديث سيسيء الى فلان، وان هذا الحديث سيسيء الى فلان، وان فلانا يغضب لو شرحنا للناس هذا الحديث، وان فلانا سيغضب لو شرحنا هذا الحديث. ان الداعية الى الله لا يهمه ان يغضب الناس جميعا. لو ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وضع في اعتباره غضب الناس لما نطق ابدا. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لم يكن معه مسلم على الاطلاق، ففي الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الارض كلها كافرة، وكانت العقائد كلها منحرفة. وقف وحده وشرح للناس ما جهلوه من العقائد، وكانوا جميعا اردا عليه وحربا عليه كلهم، حتى الصق الناس به، حتى عمه وابناء عمومته كلهم تألفوا عليه، كلهم رفضوه، كلهم حاربوه، وهو ماض في طريقه لم يتراجع ولم يجبن ولم يحرف الكلمة عن مواضعه، ولم يقدم رجلا ولم يؤخر اخرى، ولم يمسك العصا من الوسط، وانما ظل ماضيا كما امره الله. فمن اراد ان يسير على نهج محمد فذلك هو نهج محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اراد ان يستن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه سنته. واحب ان اقول للذين يقولون انهم متمسكون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ان سنة محمد ليست مجرد مظاهر، ان كثيرا من الناس فهموا ان سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقط هي رحلة تطلق وسواك يمسك وبعد ذلك لا شيء. ابدا، سنة محمد صلى الله عليه وسلم اهتمام بالمظهر واهتمام بالمخبر، وقمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة الى الله بقوة وبحزم وبعدم المساومة ابدا، مهما كان الثمن ومهما كان التأكيد. ان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل، ان ربك هو الخلاق العليم، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ويحدث الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن مجموعات سابقة من اهل الديانات: اليهود، النصارى، اهل الكتاب السابقون، آتاهم الله كتبا وأرسل لهم رسلا ماذا فعلوا بكتب الله؟ قدموها، جعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، قراطيس صفحات تظهر وصفحات تختفي، صفحات تظهر لأن فيها منفعة وصفحات تختفي لأنهم يخافون منها. وهكذا فعلوا بكتب الله حتى صلوا، فأصبحت كتب الله خاضعة لأهواء البشر، فحرفوها، حرفوها تحريفا لفظيا وحرفوها تحريفا معنويا في التفسير والشرح. ثم أرسل الله نبيه بالقرآن وذكر لنا أحوال المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. مقتسمين يعني قسموا الكتب، عظيم جعلوها أعضاء، قبلوا بعضها ورفضوا البعض الآخر. ماذا فعل المسلمون بكتاب الله؟ جعلوه أعضاء، جعلوه أعضاء، قالوا إن فيه آيات نعمل بها وآيات العصر لا يستطيع أن ينفذها، آيات غير عصرية. فمثلا طالبهم بالصلاة فصلوا، فطالبهم بقطع يد السارق فرفضوا، قالوا هذه آية يمكن أن نعملها لأنها مسألة شخصية، حتى الصلاة اعتبروها مسألة شخصية ليست بمسألة جماعية، بمعنى أنت حر، إن شئت صليت وإن شئت لا تصلي. ويقول قائلهم من الذي منع الناس من الصلاة؟ أنت حر تصلي لا أحد يمنعك، لا تصلي لا أحد يرغمك على الصلاة، أنت حر. هذه مسألة حفظوها، ومسائل كثيرة نسوها، وما أكثر المسائل المنسية في القرآن الكريم، بل إن أعظم ما في القرآن عطل. التوحيد معطل، الجهاد معطل، كل هذه أمور عطلت، الدعوة إلى الله معطلة. لا تظن أن ما نحن فيه دعوة إلى الله أبدا. الذي يحدث أنكم تجيئون إلى هنا متوضئين، جئتم للصلاة، فيقف واحد بينكم ليقول لكم أقيموا الصلاة، هذا كل ما هناك. هل يستطيع واحد من الدعاة أن يذهب إلى مجموعة من الذين يعاقرون الخمر فيقول لهم إن الخمر حرام؟ لا يستطيع، لم يؤت الجرأة على هذا، ولا أحد يؤمنه إن فعل هذا. إذن فالدعوة إلى الله في هذا الزمان دعوة عاجزة، دعوة لا تملك أسلوبا للسيطرة، وليس في يدها قوة، وليس عندها القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، بل ولا حتى باللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما تغيير المنكر باليد فنحن ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه لا نفعله، وأما تغيير المنكر باللسان فلا نفعله أيضا. نحن لا نستطيع أن نغير المنكر حتى بألسنتنا. ومن العجيب أنهما اثنان، أمر بالمعروف ونهي عن منكر. أما النهي عن المنكر فهي شريعة معصرة تماما، حتى لدى كثير من الخطباء الذين يملؤون المساجد ويملؤون دور العبادة إنما يكتفون بالأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف وتحديد المعروف. أما الاقتراب من المنكر وتعديد المنكرات والتحذير منها، سواء ما جد في هذا الزمان وما تروارثناه على الأزمنة السابقة، وسواء ما كان من المنكر متصلا بالأقوياء، فإننا لا نستطيع أن نقترب من هذا. إذن الذين جعلوا القرآن عظيم موجودون فينا وموجودون بيننا، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا السؤال الذي سيوجه يوم القيامة لن يقول الله لكم لماذا قصرتم. سؤال استفهام ابدا، انما هو سؤال تقريع وتوبيخ وتعذيب، لان الله بين لنا انه لا أسئلة يوم القيامة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. ليس هناك اسئلة للاستفهام، وانما هناك اسئلة للتقريع وللتعذيب. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. ربنا اغفر لنا وليهم. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين وعن تصرفاتهم معك. معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ان يتلو على الناس اي آية من آيات القرآن فانه سيواجه من المشركين بكل صنوف التعذيب والإيذاء. وكان المشركون يفهمون القرآن آية آية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما تلا آية فهموا ما هو المقصود من هذه الآية، وعلموا أنها ستضر بكثير من مصالحهم، ومصالحهم كانت كثيرة، وكانوا يثرون على حساب الشرك والفسق والانحراف. الله يقول له: اعرض عن المشركين. واعراضه عن المشركين ليس معناه ان يكف عن مواعظه وان يكف عن دعوته، فان الله يقول له: اعرض عنهم وعظهم. اعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بينهم. يعرض عن الإيذاء فلا يواجه الإيذاء بإيذاء، وعن السب والاستهزاء فلا يواجه بسب واستهزاء. أعرض عن المشركين: إنا كفيناك المستهزئين. اترك أمر المستهزئين لنا وكلهم إلينا فنحن نكفيك شأنهم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. سوف يعلمون يوم القيامة من هو الإله الحق وأين هي هذه الآلهة المزعومة المفترى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه طبيعة بشرية، ان يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراءات وبالاستهزاء وبالتعذيب. لقد كانوا حصروا ابواب مكة، وعلى كل باب من ابواب مكة اقاموا داعية من دعاة الشرك. كل مداخل مكة، الطرق التي تؤدي الى مكة كلها من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، اوقفوا عليها دعاء سماهم الله المستهزئين. مهمة هؤلاء الدعاء ان يطلقوا الشائعات ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قائل انه ساحر، ومن قائل انه شاعر، ومن قائل انه مشعوذ، قائل انه جاء ليفرق بين المرء واخيه وبين المرء وزوجه الى اخر ما يقولونه. هؤلاء الدعاء المنبثون في مداخل مكة كانوا يقفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشيعوا ضده الشائعات. انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. احيانا يضيق صدرك بما يقوله هؤلاء الناس، لأنك بشر من لحم ودم وعصب، ولكن الله يعلمك شيئا يزيل به عنك ضيق الصدر. ما هو هذا الشيء الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كي يزيل عن نفسه ضيق الصدر؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الاشياء الاربعة طولب بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها له ربه علاجا لضيق الصدر الذي يجدوه احيانا من العذاب ومن الايذاء ومن الاستهزاء. التسبيح والحمد والسجود والعبادة، هذه الامور الاربعة على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعلها فيجد صدره قد انشرح ويجد ان نفسه قد تجددت وانه على استعداد ليبدأ من جديد. اذا هذه الامور الاربعة بالنسبة لكل داعية تجديد لشخصيته وتجديد لنفسه وإزالة للهموم والغموم التي ترسبت في قلبه، هذه الأمور الأربعة التسبيح والتحميد والسجود والعبادة. أين هو جلاء الهم في هذه الأربعة؟ التسبيح هو أن تعتقد أن الله منزه عن الشبيه وعن النظير وعن الخطأ وعن العبث وعن اللهو، وأنه سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا أو أمر داعية فإن عليه أن يحميه، وأنه سبحانه وتعالى يحاسب في الدار الآخرة، وأنه سبحانه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأنه سبحانه جعل يوم القيامة آتيا لا ريب فيه، وأنه اليوم الذي ينتصف الله فيه من الظالم للمظلوم. إذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة واستقرت في قلبه علم أن هؤلاء المشركين مهما فعلوا ومهما تحركوا لا يمثلون شيئا يفهم هذا المعنى، وعلم أن هذه الدنيا مهما طالت فعمرها قصير، وأن الأمل في اليوم الآخر فإن كل ضيق في صدره ينتهي وينجلي قلبه وينشرح. ماذا سيفعلون بك؟ يعذبونك سينتهي العذاب، يشردونك سينتهي التشريد، يفقروك سينتهي كل هذا، الذي يعذبك سيموت، الذي يقتلك سيقتل، أنت وهو ستقفان بين يدي الله، ستكون أنت في أعلى عليين وهو في أسفل السافلين. إذا المؤمن حينما يأتيه العذاب ينظر من خلال هذا العذاب فيرى النعيم الترمدي ويحس، والسياط تنزل على جسده أنها شارات خير وبشارات خير. كلما نزل صوت يقول الذي يضربه زدني لتجدني نعيما في الجنة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. أما الحمد فهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن أي داعية إلى الحق عليه أن يحمد الله أنه كان في نور وغيره في ظلام. تصور حينما تفهم دين الله فهما سليما وترى الناس من حولك لا يفهمون، تدعوهم الى الحق فلا يسمعون، تدعوهم الى الهدى فلا يبصرون، حينئذ تحس بسعادة ليس فوقها سعادة، ان تكون مبصرا والكل من حولك عمي، ان تكون في النور والناس يعيشون في الظلام، ان تكون في الطهارة والناس يعيشون في الرجل، فتحس انك في نعمة من الله لو اضعت عمرك كله في حمد الله عليها لكنت أنت الرابح. وهذه هي نعمة النعم، لا تظن أن نعمة الحياة نعمة وأن نعمة المطعم والملبس نعمة وأن السمع والبصر والفؤاد نعمة، كل هذه النعم هي في الحقيقة نقم لو لم تزود بالإيمان. ما قيمة الحياة بالنسبة للشاب؟ هل هي نعمة بالنسبة له؟ إنها نقمة، لأنه عاش هذه الحياة فجنى كثيرا من الذنوب والمعاصي يعذب بها يوم القيامة. نعمة الصحة هل هي بالنسبة للكافر نعمة أو نقمة؟ هي نقمة، لأنه جاء بالصحة فعل الموبقات، وكلما كانت صحته أقوى كلما تحمل للأوزار أكثر ثم يحشر إلى الجحيم. هل السمع والبصر والفؤاد بالنسبة للكافر نعمة؟ أبدا، هي نقمة. إنما المؤمن يتحول كل شيء حوله إلى نعم، حياته تصبح نعمة، أيامه ولياليه نعم، ساعاته نعم، أنفاسه نعم، نظراته نعم، سمعه نعم، دقات قلبه نعم، خطواته نعم، كل لحظة نعم وحسنات. إذن المؤمن بإيمانه والموحد بتوحيده في نعمة ينبغي أن يحمد الله عليها. سبح بحمد ربك، ودائما التسبيح يسبق الحمد. الحمد ليس أولا، لأنك لن تحمد الله إلا إذا عرفته، وإذا عرفت الله نزهته فحمدته. تسبيح وتنزيه، أن تنزه ربك عن النقص، تنزهه عن الشريك، تنزهه عن الزوجة، تنزهه عن الولد، وتنزهه عن العبث، وتنزهه عن مشابهة المخلوقين. بعد هذا تحمده، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، والقصد كن من المصلين. وإنما عبر عن الصلاة بالسجود لأنه أشرف ما في الصلاة، فأعظم حركة من حركات الصلاة وأعظم ركن من أركان الصلاة هو السجود. فعبر الله عن الصلاة بأعظم ركن فيها وهو السجود. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حينما تكون ساجدا تكون قد قرب، تكون أقرب ما تكون. حينما تسجد، حينما تجد أن وجهك بكل ما فيه من نعم، سمعك، بصرك، عقلك، كل شيء أصبح في التراب بين يدي الله الذي تقول له سبح سبحان ربي الأعلى الأعلى، بينما وجهك ملصق في التراب، لأنك تحس أنك حينما أصبحت أسفل أصبح ربك أعلى. احسست بهذا المعنى، حينما شعرت أنك ذليل أكثر شعرت بعزة ربك الأكبر. وهكذا، فحينما تجد وجهك كله ملصقا بالتراب تقول سبحان ربي الأعلى. ولا يحل لك أن تعثر وجهك الكريم لغير ربك، لا يمكن لهذا الوجه أن يعثر بالثرى لغير الله حتى ولو بانحناء بسيطة، لأن الله خلقك مرفوع الرأس، وليس في المخلوقات مخلوق مرفوع الرأس إلا أنت. المخلوقات التي تساكنك في هذه الأرض أنت وحدك المرفوع الرأس، البهائم رأسها بين رجليها، الزواحف رأسها في التراب، أما أنت فرأسك أعلى. وأراد الله لك ذلك لتكون مكرما ولتكون كريما، ولا يرضى لك أن تهان أو تستذل لغيره سبحانه. وذلتك بين يديه عزة، وانكسارك بين يديه قوة، وعبوديتك له تحرير. فإذا سجدت بين يديه فأنت مع الله تقول له سبحان ربي الأعلى. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلنا إن التسبيح يزيل الألم، والتحميد يزيل الألم وضيق الصدر الذي يجده الداعية، كذلك السجود يريح القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصيب بهم أو حزن أو ألم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، ريحنا ريحنا، لأنه يريد أن يقف بين يدي ربه، فكان إذا وقف بين يدي ربه فقد وقف بين يدي ربه. وقوفا لك وقوفنا، إن الواحد منا يقف بين يدي الله وفي رأسه ألف ألف موضوع منصرف تماما، بينما على المسلم أن يعود نفسه الإقبال على الله في الصلاة. نحن نعرف الصلاة نقول إنها أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. افتتاحها بالتكبير ما معناه؟ تسمى التكبيرة التي تدخل بها الصلاة هكذا الله أكبر، هذه التكبيرة تسمى تكبيرة التحريم. ما معنى التحريم؟ يعني أنت قد انفصلت عن الدنيا تماما، فكل شيء من أشياء الدنيا أصبح عليك حراما وأنت واقف بين يديه. كل شيء حرام، الطعام حلال أصبح حرام، بتقدرش تاكل وانت مصلي، الشرب حلال أصبح حرام، حتى أن تتبول لا، الزوجة حلال أصبحت حرام، كل شيء أصبح حرام، لأنك قلت الله أكبر 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 من الطعام والشراب والزينة والمتع والزوجة والمال والولد والأفكار والآمال والآلام والهواجس وكل ما عظم في نظرك وكبر عندك، فالله أكبر الله أكبر. حينما تقول الله أكبر وتدخل على ربك سبحانه ويرفع الأبصار بينه وبينك، ويدخل العبد على ربه، لا ينبغي أن تدخل عليه مثقلا بشيء من أشياء الدنيا، وعليك أن تخلي عقلك وقلبك من كل تفكير في هذه الدنيا حتى لا تكون كاذبا في تكبيراتك، لا تكون كاذبا في تكبيراتك، تقول الله أكبر ومع ذلك تلتفت عن الله بغيره. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن العبد إذا التفت في صلاته يقول الله له إلى خير مني، إلى خير مني، يعني اللي بتفكر فيه أحسن مني، فكر في مين أحسن مني أنا؟ لا، فحينما تقول الله أكبر فليكن الله فعلا في قلبك أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة استشعر كل هذه المعاني وفوقها كثير، ولذلك كان لصدره أزيز كأزيز المرجل. حينما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته كانوا يقولون كنت تسمع لقلبه أزيزا كأزيز المرجل. المرجل يعني الحلة المغلقة وتغلي، الحلة حينما تغلي تسمع لغليانها صوت، صوت قلب الرسول بيغلي، تسمع لقلبه أزيزا كأزيز المرجل من خوف الله سبحانه ولاستشعاره بجلال الموقف الذي هو فيه. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك لتكن حياتك كلها عبادة، كل حركاتك عبادات، فلا تتحرك حركة إلا وليتك أنها لله. حتى الأسفار العادية، لتافر مسافر تجعلها هجرة إلى الله وتنوي بها وجه الله، فتفعل في هذا السفر ما يرضي الله وتبتعد عما يسخطه. تريد أن تشتري رغيف خبز لتأكله، انوي بهذا عبادة الله وأنك تتقوى بهذا الرغيف على عبادة الله، فلا تأكله إلا فيما يرضي الله. وهكذا كل حركة وكل سكنة، كل نوم ويقظة، كل تحرك، كل عمل، كل قول تعمله انو به وجه الله. فالنيات، النيات تحول العادات الى عبادات، وترك النيات يحول العبادات الى عادات. يعني مثلا تدخل الصلاة فتصلي على انها عادة لن يتقبلها الله سبحانه، انما يتقبلها الله حينما تنوي بها العباده وتقصد بها وجه الله سبحانه. وقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين ما هو اليقين؟ الموت. اعبد ربك لحد ما تموت. وهذا التوقيت معروف، لان ربما قال قائل ما الداعي الى ان يقول الله لنبيه واعبد ربك حتى ياتيك الموت؟ معروف ان الموت اذا اتى فلا عباده، خلاص انتهى العمل. فلم يكن هناك داعي لهذا التنصيص، لكن هذا النص له معناه، هو انه لا بد ان تكون كل لحظه من لحظات حياتك عباده، وعليك ان تستغل كل لحظه للعباده الى ان يجيء الموت. يعني من ساعه ما عقلت الى ان ياتيك الموت، هذا الجزء لا تضيع منه لحظه في العباده. وسمى الله الموت يقينا، اليقين وهو يقين فعلا. وقال احد السلف ما رايت حقا لا شك فيه اشبه بباطل لا شك فيه من الموت. الموت يقين وات يقينا، وكلنا نؤمن بهذا. يعني لو سالتك هل ستموت؟ نعم، مقتنع مقتنع. لكن تصرفاتك تصرفات انسان لن يموت ابدا. التصرفات نفسها، تصرفاتك وانت تبيع وتشتري وتدخر وتكنز، تصرفات رجل مقتنع انه لن يموت. تصرفاتك وانت تبني وتشيد، تصرفات رجل معتقد انه لن يموت. الموت يقين، وعلى كل انسان ان يعمل على هذا الاساس. تعبد ربك على ان اليقين اتي بعد لحظة. متى يأتي اليقين؟ متى يأتي الموت؟ انا رايح اصلي الوقت، دخلت قلت الله اكبر، اعتقد ان هذه اخر صلاة لي في هذه الدنيا، فاسكنها واحسنها واقوم باركانها، فربما فعلا كانت اخر عهدي بالحياة، بل يكن اخر عهدي بالحياة طيبا. كل عمل صالح اعمله اعتقد انه عمل الوداع. الوداع، وليكن شعاري في الحياة الوداع، شعاري معك وشعارك معي. نحن كل واحد منا غني عن صاحبه، وكل واحد منا ستنقطع علاقته بصاحبه، ولن تبقى الا علاقة التقوى. كل واحد سيأتي الله منفردا. اليقين آت، موعده لا نعلمه، فإذا أتى نكون مستعدين، فعمل صالح نلقى به الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الناس قالوا إن اليقين يعني الإيمان الثابت. إذا وصلت إلى مرحلة الإيمان الثابت التي تساوي اليقين سقطت عنك العبادة. وهذا كلام يقوله الصوفية، يقولون إن هناك مرحلة إذا وصل إليها الإنسان فإنه يكون قد سقطت عنه العبادات. مرحلة الكشف، كشف عنه الحجاب فانتهت العبادات. نقول لهم هذا وهم وخطأ معارض للقرآن، لأن القرآن في آيات أخرى فسر اليقين. فالكافرون حينما يسألون يسأل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا اليقين اللي أتى الكافرين مش معناها إنهم آمنوا إيمانا يقينيا، بل ما بيسألوا هذا السؤال وهم في النار. إذا مقصودهم بقولهم حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت. فريق آخر يقول كلاما مشابها لكلام الصوفية لكن من وجهة نظر أخرى، يقولون وهم الفلاسفة المعاصرون إن الإنسان إذا وصل إلى الكمال النفسي وإلى الأخلاق الفاضلة فهو ليس في حاجة إلى دين. إذا أرشدك عقلك إلى الأسلوب الحسن الطيب والاخلاق الفاضله والمعاملات الكريمه فانت لست في حاجه الى دين. نقول لهؤلاء جميعا ان الله قال لاشرف خلقه واهدى خلقه واعلم خلقه واحسن الناس التزاما بالاخلاق الفاضله قال له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه والسلام عليكم ورحمه الله.